الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 من شرح الرائية في عقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. وكذا الأقدار حاضر نفيها، كل شيء عند ربي مستطر، خالق للخير والشر مع حكمة الله، فلا يغني الحذر. شرحا ذكر الناظم رحمه الله وعفو عنه في هذين البيتين ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر، وهو من أركان الإيمان الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رضي الله عنه: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخرجه مسلم. وقد قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكان نزول هذه الآية بسبب مخاصمة قريش في القدر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش خاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم. وهو من أكثر الأبواب التي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال. والمخالفون لأهل السنة والجماعة منهم من غلا في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل، ومنهم من جفا، وفي المقابل الذين غلوا في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل جفوا ما يتعلق بالمخلوق، والذين غلوا في إثبات ما يتعلق بالمخلوق جفوا في إثبات ما يتعلق بالله عز وجل. بينما أهل السنة والجماعة أثبتوا ما يتعلق بالله من فعله وخلقه ومن مشيئته وعلمه ونحو ذلك، وأثبتوا أيضا للمخلوق قدرة واستطاعة وفعلا. فالله عز وجل الخالق والعبد الفاعل، لأن العبد يحاسب على فعله، ما يحاسب على ما هو من شأن الله عز وجل. فنحن نؤمن بالقدر وأنه سر الله وعلمه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. القدر يعني علم غيبي، علم غيبي لم نكلف به، لم نكلف بالبحث عنه والتنقيب. هل أنت مكلف أن تبحث عن حال نفسك أو حال غيرك؟ كيف سيكون نهايتك؟ كيف سيكون غدك؟ كيف سيكون مستقبلك؟ لست مكلف عن ذلك. فهو علم الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لكن أنت مكلف بالصلاة والصيام والحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، هذا هو. هل أنت تستطيع أن تصل إلى العلم بهذه التكاليف؟ تستطيع، تعلم حكم الصلاة وكيفية الصلاة، حكم الزكاة وكيفية الزكاة، حكم الصيام وكيفية الصيام. إذن علينا أن نعمل بالعلم الموجود ولا ننقب عن العلم المفقود، لأن هذا الذي أمر الله عز وجل به. وسيأتي كيفية الإيمان بالقدر على الوجه المطلوب، أن تؤمن بمراتبه الأربع. قال: وما من شيء في هذا العالم العلوي والسفلي إلا كان بتقدير الله عز وجل. يعني لو لقيت شوكة في طريق، اعلم أن وجود هذه الشوكة كان بتقدير الله، ولله في حكمة. لو لقيت ذرة في صحراء، وجود هذه الذرة قد علمه الله عز وجل في الأزل، وقد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، وقد شاءه وهو الذي خلق هذه الذرة وأوجدها. مفهوم يا أخوان؟ هذا هو القدر أصلا، هذا هو القدر، أن نؤمن بعلم الله السابق للموجودات، ونؤمن أن الله قد كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، ونؤمن أن الله شاء هذه الأشياء التي تقع في العالم. ورقة تسقط شاء الله ذلك، وإلا ما سقطت. حشرة، قول، فعل، نظرة، غمضة، كل ذلك شاءه الله عز وجل، وكل ذلك في اللوح المحفوظ، وكل ذلك قد علمه الله عز وجل، وكل ذلك خلقه الله عز وجل. هذا هو القدر الذي نتكلم حوله. ولا يلزم من إثبات القدر أن العبد مجبور على فعله، لأن المبتدع قالوا إذا قلنا بالقدر معناه أن العبد مجبور، كالريشة في مهب الريح، أو كالميت بين يدي المغسل. هل يستقيم لهم هذا الكلام؟ أنت الآن لما دخلت المسجد هل تشعر أن أحد يدفك إلى المسجد، يجرك إلى المسجد؟ إنما أنت من تلقاء نفسك، يعني لبست لباسك وذهبت إلى المسجد أو ذهبت إلى السوق، تخاصم، تصالح، ما تشعر أنك مجبور. المجبور يجد أنه مجبور، إما أن يجد مثلا واحد يقول له لابد تفعل، أو مثلا يدفه، هذا غير موجود. فالقول بالجبر قول بعيد، قول ضعيف، قول مخالف للأدلة والواقع، لأن القدر غيب ولا أحد يدري ما قدر الله عز وجل عليه، بينما العبد مطالب بالعلم الموجود، علم الكتاب والسنة، وهو الذي يجب على العبد المبادرة إلى فعل أمره واجتناب نهيه وزجره، فيثاب ويعاقب على عمله لا على ما في علم الله، فيتنبه، يعني تنبه لهذه الدقيقة، لأنها سبب ضلال الضالين في هذا الباب، سبب ضلال المنحرفين في هذا الباب. قال: وكذا الأقدار، أي يؤمن بها وحاذر نفيها، فلا تكن مثل المعتزلة في القدر وتقول لا قدر. وقد ظهر أوائلهم في زمن ابن عمر رضي الله عنه، فعن يحيى بن عمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هؤلاء كانوا ينفون العلم، يقولون الأمر أنف، يعني لا يعلم الله الشيء إلا بعد وقوعه. متى علم الله أننا سنجتمع في المسجد؟ على مذهبهم، بعد أن اجتمعنا. هذا قول باطل فيه نفي العلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم ظاهرهم. هكذا أهل البدع يظهرون أنهم من أهل العلم، أنهم يريدون العلم، كما هو حال الآن أهل البدع جميعا. وما يتعبك إلا هذا الذي يظهر أنه يريد العلم. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني علم الله به مستأنف، لم يعلم به في سابق شأن. قال: فإذا لقيت أولئك، يا ابن عمر، فأخبرهم أني بريء منهم، وهذا تكفير منه لهم، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخرجه مسلم. قال: كل شيء من المعلومات عند ربي مستطر، مكتوب في اللوح المحفوظ. فهل يخرج شيء عن هذا الأمر، سواء من الأفعال أو الأقوال أو الذوات؟ لا أبدا، فكل شيء عند ربي مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ. كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. خرجه أبو داود. وكل من ألفاظ العموم لا يخرج عن هذا شيء. ثم قال: خالق للخير والشر معا. فالله خالق للخير وخالق للشر. لكن ركز، ما السبب الذي جعل المبتدعة ينفون القدر؟ لأنهم زعموا أن القدر هو المحبة. فإذا الذين أثبتوا وقالوا بالجبر قالوا: ما أوجد الله هذه الأشياء إلا أنه يحبها، الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر، كله محبوب عند الله تعالى الله عن قولهم. والمبتدعة من النفاه قالوا: الله لا يحب المعاصي، لا يحب الكفر، لا يحب الزنا، لا يحب الخمر، لا يحب، إذا لم يخلقها الله. فلما جعلوا أن القدر هو المحبة اضطربوا، بينما أهل السنة قالوا: الله يخلق الخير وهو يحبه ويأمر به ويريده، وخلق الشر وهو يبغضه وينهى عنه، ولكن أوجده لحكمة. قال: خالق للخير والشر معا، فالله خالق للخير وخالق للشر. خلق الخير مع محبته له وأمره به، وخلق الشر مع بغضه ونهي عنه، فله الحكمة في ذلك. فإبليس شر ولا خير فيه، وخلقه الله بنص القرآن والسنة والواقع المشاهد، خلقه لحكمة عظيمة. فالذين يقولون الله خالق الخير ولم يخلق الشر يرد عليهم بهذا. لكن لنعلم أن الله عز وجل خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر مع بغضه له لحكمة أرادها، ومنها الابتلاء والاختبار. وأما حديث الشر ليس إليك خرجه مسلم، يعني ليس معناه الشر لم تخلقه أنت. المبتدع أخذوا في هذا الحديث قال: الشر ليس إليك، يعني لم يخلقه، وهذا فيه كلام لأهل العلم يرد قولهم. فليس معناه أنه لم يخلق الشر، إنما قيل الشر لا يرفع إليه، وقيل الشر لا يتقرب به إليه، وقيل الشر ليس بشر بالنسبة إليه. يعني الآن إبليس، وجود إبليس بالنسبة لنا شر، بالنسبة لنا شر، لأنه يدينا ويسعى في إضلالنا وفي حرافنا. لكن هل هو بالنسبة إلى الله شر؟ لا، خلقه لحكمة، ما أوجده عبثا. وهكذا مثلا الحية والثعبان بالنسبة لنا شر، لكن بالنسبة إلى الله ليست بشر، خلقها الله لحكمة، ما أوجدها عبثا. فوجود الشر وخلق الله له على مقتضى حكمة الله وعلمه، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويكون الشر شرا بالنسبة لنا، فتأمل هذه تسلم من مهاوي الردى وتلبيسات أهل البدع والضلال. ركز على هذا الاختصار، تسلم مما يقولوه ومما يسطرونه ومما يردون به على أهل السنة والجماعة. حكمة الله هي الإيمان بالحكمة والتعليل، وهو من المهمات. ولله حكم في كل شيء يكون أو لا يكون، وقد نعلم بعضها وقد نجهلها، لكن علينا الإيمان بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء يقول: لو قدر لكان. فخلق الشياطين لحكمة، وخلق الأبرار والملائكة لحكمة، فكل شيء كان ويكون على مقتضى حكمته وفي وصفه تعالى: وكان الله عليما حكيما. والقدر هو علم الله وسره، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. المبتدع لما ضيقوا على أنفسهم يرون أن هذا يناقض حكمة الله ويناقض شرع الله ودين الله، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. فنحن نؤمن أن هذا بحكمة. كان بعض السلف يقول: أنا أحمد الله إذا كتبني في السعداء، ويتخوف من الضلال، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن.